شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
الاستثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارات؟
بنار مسألة الاستثمار في بيع وشراء
سيارات وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
فلوسك ودبرهن.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4 فلوسك ودبرهن، ومشوار جديد. وأكيد مشوارنا اليوم بيكون عن الاستثمار من خلال المنزل. بمعنى والله يمكن تكون أنا عندي فكرة مشروع أبغي أنفذه، ولكن لا عندي وقت أدور لي محل، ولا أبغي أدفع مصاريف زيادة على الإيجار في أي محل أو في أي مركز تجاري، ولا أبغي أجيب عمال زيادة. يعني في عبء بيكون علي، بالذات يوم أكون في بداية مشروع. عسبتي أنا أبغي أريح دماغي وأسوي لي مشروع وأنا جالس في بيتي. زين، كيف ممكن أبدأ المشروع من البيت؟ وكيف مشروعي ينجح من البيت؟ وهل نجاح المشروع من داخل المنزل يكون بداية الانطلاقة للخارج، ولا ممكن أنا أتم طول عمري موجودة في بيتي وأدير مثل ما يقولون البزنس مالي من خلال المنزل، ومسوت لي كل شيء، موفر جميع الأشياء اللي أبغيها داخل البيت؟ هذا اللي بنتعرف عليه مستمعين اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الحديدي، خبير في ريادة الأعمال. بيخبرنا أكثر كيف نبدأ صح من بيوتنا، وهل نستمر في البيت ولا نظهر من البيت. مرحبا بك أستاذ عبد الله، حياك الله ويانا في إذاعة الأولى.
يا مرحبا وسهلا.
طبعا اليوم يمكن معظم الناس اللي بعدها بتبدأ في الاستثمار تقول مثل ما أنا قلت، ما أبغي أخذ محل، ما أبغي إيجار، ما أبغي تكلفة مادية كبيرة، خاصة إذا كان رأس مالي جدا بسيط وإمكانياتي ضعيفة، وتوني أنا يعني أحبو في طريق ريادة الأعمال، فكيف نبدأ من بيتنا؟
جميل، موضوع جدا ثري وجدا في وقته، خاصة في ظل هالأوضاع وظل هال الأزمة اللي تمر على العالم، ويا رب إن شاء الله تعدي على خير
بإذن الله.
هل نقدر نكون نأسس مشروعنا من البيت؟ وليش نقدر وليش نأسس من البيت؟ يعني في البداية الأصل أن الواحد، إحنا ليش نفكر أن نبدأ مشروعنا من البيت أصلا؟
ليش؟ غير الأشياء اللي ذكرتها اللي ممكن في بال أي حد.
لأن في الأصل الواحد المفروض يبدأ مشروعه بأقل التكاليف الممكنة. يمكن تجربة شخصية أنا مريت فيها، يعني أذكر أيام بديت مشروع في 2008 وكنت متفرغ، ويزاه الله خير الوالد والوالدة دعموني وعطوني رأس مال وشاركوني، بعد اثنين من ربعي كنا مشاركين في المشروع، ويبنى منتج من استراليا ماخذين وكالته وكذا. الغلطة اللي غلطناها وكانت يعني درس كبير، ان احنا وايد كنا نشوف البزنس بشكل تقليدي، ان تعال بأجر مكان، بأثث المكان، برتب بطريقة معينة، مكتبي كيف بيكون. والله نضحك على هالشيء، نضحك والله نضحك على هالأمور، يعني الغلطات اللي سويناها في هاي الأيام، ان احنا كيف تي يعني ليش حطينا هالمبالغ؟ يعني نتذكر المبالغ اللي حطيناها. اليوم انت اي مبلغ من هذا يعني تيمع ديكور المكتب على اثاث المكتب على هذا سوي لك مشروع جديد.
نعم،
فهو فعلا ان نبدا من البيت فرصه كبيره. اليوم كثير من دول العالم المشاريع المنزليه تتعدى 50%، يعني أتكلم عن دول العالم المتقدمة.
نعم،
مشاريع المنزلية تفوق 50% عددها ومساهمتها في الاقتصاد من الاقتصاد الكلي للبلدان هاي. فليش؟ لأن قاموا يؤمنون أنه في كثير مشاريع ما تتطلب تواجدها في المكتب. واحد من الزملاء عنده تطبيق سكول فويس، ما شاء الله عليه من 10 سنوات وناجح ومنتشر في أكثر من 70 مدرسة في الإمارات وخارج الإمارات. يقول لي يوم صارت الأزمة جلسنا في البيوت ملزمين إجراءات احترازية وينسى. يقول يوم جلسنا في البيت، طبعا الفريق كل واحد في بيته،
صدق
ما وقفنا الشغل كله أونلاين وكذا، وشغلهم شو؟ برمجة، متابعات، تصميم غيره، فكل الشغل أصلا إلكتروني.
صدق تحتاج بس يقول عندك شبكة إنترنت قوية.
شبكة إنترنت قوية. يقول يوم طالعت شيء واجتماعات عندي بعد برامج أسويها أسوي اجتماعات عليها وكذا، يقول صدق عبدالله أول مرة أفكر أنا ليش ما أدير مشروعي من البيت.
صدق.
أول مرة يفكر، تخيلي، وهذا هو صاحب القرار.
نعم.
عقبها سكر، طبعا سكر المكتب. سكر المكتب. وقال أنا إذا بأجر عقب ما تفتش إن شاء الله الأزمة بأجر مكان يعني نجتمع في الأسبوع مرة. أسير أنا يوم أبغى أغير جو عن البيت وكذا. هو فعلا هذا اللي صار وهذا اللي مستمر فيه. فالفرصة أن أنت تبدأ من البيت، لأن فعلا التركيز، يعني أنا أبغى أقول قبل ما نبدأ، أكيد عندك أسئلة عن شو الإيجابيات، شو نستفيد، شو أنا أبغي يكون أول هدف. أن ترى شوف يا رائد الأعمال، يا رائدة الأعمال، يوم نقول فكر أنك تبدأ من البيت، يعني بمعنى آخر فكر أنك أنت تركز على المشروع الأساسي أصلا،
يعني على الفكرة الأساسية، بيزاتك في المنتج لا في المكان.
بالضبط. يعني ممكن أنت مثلا في اليوم مشاريع كثيرة تعتمد على تطبيق، يكون تطبيق إلكتروني. أنت بتحتاج مكتب، بتحتاج موظفين يمكن تديرهم ويكونون قدام عينك، بس ممكن تأجل الموضوع إلى حد مثلا ما أنت تبني الموقع.
صحيح.
لما تبني أنت جالس في بيتك وتدير مجموعة مثلا موهوبين أو فريق عمل يشتغل على المشروع، ممكن يكون خارج الدولة، وبعدين يوم بتحتاج حد مثلا في مسألة عمليات أو مسألة تشغيل أو كذا، تحطهم قدام عينك وتفتح مكتب وتبدأ، يكون عندك بدأ مثلا الشغل يوضح شو أهمية المكان. فهي هذه النقطة الرئيسية اللي أنا أبغى أركز عليها. وبعدين في مشاريع ترى ما يستوي بدون موقع أو مكان، مثل مثلا مطعم أو غيره. لكن إحنا نتكلم عن نسبة كبيرة من المشاريع ممكن تبدأ من المنزل.
صحيح. إيجابيات أنك تبدأ من المنزل، ذكرنا أن هي توفير المادة أو أنك
طبعًا.
تستثمر المادة اللي عندك في المشروع نفسه مو في المكان.
طبعا
ممكن، بس ممكن المشروع يعني ذكرت تناسب هاي الفكرة.
صح.
إذا أنا أبغي أبدأ من البيت ولكن ما أعرف شو المشروع، شو أسوي؟
إذا الواحد يبغى يبدأ من بيته وما بعارف شو يبدأ، حلو، هني أنا أول شيء أقول أنت أحسن مكان تبدأ هو بيتك. لأن إذا قلت والله ببدأ مشروع، خلنا نفرق بين مجموعة مفاهيم. يعني إذا الواحد يبدأ مشروع بطريقة يكون هو رائد أعمال، ما نتكلم عن أنه يستثمر. إذا أنت حاب تستثمر، إحنا هني أكيد أنت يعني ما بتحتاج مكتب. إذا أنت تبغي تكون رائد أعمال،
شو الفرق بينهم؟
شو الفرق؟ رائد أعمال معناته هو صاحب فكرة، صاحب مشروع جديد، صاحب حل يقدمه لجمهور.
نعم.
المستثمر أنت شفت مثلا ربيعك فتح مشروع، قلت له ندوك 100,000 حطها وياك.
شريك يعني.
ممكن تكون شريك، ممكن تكون تستثمر في أسهم، ممكن تكون تستثمر في
عقارات.
التاجر بأمور معينة. لكن إذا بتبغي تكون فعلا رائد الأعمال النشيط اللي هو مسؤول عن عمله ويتحرك وهذا، بالتالي هنا نتكلم عن أنك أنت يعني يكون عندك يعني تركز على فكرة أنت تبغيها. يعني أنت سألتي سؤال مهم، زين من وين يبدأ الواحد؟
صحيح.
يبدأ من نفسه.
يبدأ من هو شو يبغي؟
هو شو يبغي؟ زي ممكن يقول زي اللي أنا أبغي ما يتناسب مع السوق. لا، أنت فكر في اللي تبغي
والناس تبغي،
وبعدين شوف هل هو الناس تبغي ولا ما. إذا مو ما تبغي طبعا مستحيل. هو ممكن يكون العدد قليل، بس إذا كان العدد قليل وموجود في كل دولة، ممكن تكون مثلا أونلاين هني وهني وهني، ممكن يكون شيء مميز. أو يكون لا، أنت بعد لو زدت عليه تحويرات معينة وإضافات معينة ممكن تزيد الشريحة اللي أنت تتعامل معها. فإذا بديت من اللي أنت تبغيه، لأن أنت جالس في بيتك، إذا بديت من اللي أنت تبغيه واللي أنت تحبه هو شغفك، بتجلس في البيت مستمتع. زي صح. أفرض أنك ما جبت فلوس، أنت مستانس.
نعم.
يعني أنا اليوم مثلا أدرب.
نعم.
وصراحة أعدت اكتشاف شغفي في التدريب، واليوم صار مشروعي من المنزل. قبل كنت يعني يوم أضرب خاط وأسير وي مسافة. يعني أحسب الفلوس، زي ها كم دافعي لي، زي ها كم بيعطوني، زي لا شو هالمبلغ
يسوى الموضوع.
عرفت ايش قايل؟ الحين أنا جالس أعلن عقب أسبوع عندي دورة، وأفتح الكاميرا وسجل وياي إن شاء الله أي عدد يسجل، لو ما شو ما كان. المهم أن أنا جالس أنمي مشروعي، جالس أشوف أن أنا عايش الشغف مستمتع. وين؟
صحيح.
في بيتي.
نعم.
أتعبان شيء، حطيت غترة مع قار وكندورتي وهذا
وخلفية وراك
وخلفية وبدأت أدرب. فهني الميزة أنك أنت بتستمتع بوقتك، بتنمي مشروعك وأنت رايق مثلا.
لا ضغوطات زحمة، لا ضغوطات تنقل من إمارة لإمارة ولا شيء. تمام، نحن مستمرين وياك أستاذ عبد الله، ولكن عقب الفاصل. فاصل مستمعينا، وبرد نواصل في كيف نستثمر من بيوتنا. تريونا
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
يا عيالي، من منكم يلعب خاري؟
هذا انا اموي، خلص كل اللي علي وقلت بلعب طشونه.
يا ابوي ايش تباه اللعبه الحين؟ خلي عنك، قومك بضلك المصحف وقرا منه.
اموي ترى اليوم قريت عند المطوع.
ابوي صالح، ترى رمضان مسمي شهر القرآن، الواحد ما يفرط دقيقة منه، وصدقني ما شي خير من العبادة فيه قراية القرآن.
إن شاء الله أمي، الحين بجلس أقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
لا إله إلا الله. أكبر الله.
رمضان في البلاد.
شغل الإذاعة فنسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات
من نفس عن مؤمن الكربة.
الله يشفيهم ويعافيهم.
كرب الدنيا نفس الله عنه كربته من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عنها.
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكي يا علي، انا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه ان شاء الله.
جزاك الله خير يا ابو خليفه، وانا بعد عندي هالمبلغ وحابه اتبرع فيه.
ابوي وانا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم. والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير، يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويمطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان طول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
عندك وحارب هذا الهريس وده حق قيمة المسيد، ولا تنسى تمر الجمعية تأخذ كراتي ماي وتمر.
زين جزاك الله خير. تبون شيء غير أي من الجمعية؟
لا ما تقصر.
رمضان في البلاد.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن؟
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزادات؟
نرمس عن الاستثمار في بيع وشراء سيارات.
وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وفلوسك ودبرهن، وما زلنا مستمرين في حديثنا مع الأستاذ عبد الله الحديدي خبير في ريادة الأعمال، وموضوعنا اليوم عن الاستثمار من داخل المنزل. وأكيد يوم نبغى نستثمر من داخل المنزل نبغى نوصل لأرباح، ولكن من خلال أقل خسائر، صح ولا لا؟
أكيد.
يمكن كلامك عن أنك أنت تسوي لك مشروع أو تبدأ بشغفك من بيتك خليني أنجر لفكرة ثانية، اللي هي أنت يوم تستثمر من بيتك تكون كما يقال أقل خسائر عندك. صحيح ولا لا؟
صحيح، أكيد بيكون أقل خسائر. بس مو معناته يعني إحنا هني ما نقول أنك أنت إذا بديت من البيت يعني معناته ما يحتاج تدرس الموضوع وما بيكون في خسائر أبدا. لا، هو مشروع ترى في النهاية.
صحيح.
كل مشروع فيه خسائر وفيه أرباح متوقع، لكن إحنا هني نقول نبني على أن إحنا الاستثمار في الوقت بيكون أكثر. الاستثمار للمال بيكون أكثر، وأيضا في يعني في تركيز على صلب المشروع. يعني مثلا اليوم كثير من الخدمات الواحد ممكن يقدمها في مواقع مثلا اللي هي موقع مستقل، مواقع فريلانسر وأبورك وغيره، هذيلا يفتحون آفاق لكل واحد عنده مهارة. شو تعرف؟ لغة ثانية، ترجمة، تدقيق كتابي، كتابة محتوى، تصميم، برمجة، أي مهارة من هذا النوع اللي هو ممكن تقديمه عن بعد، اليوم صاروا مقدمين الخدمة على هذه المواقع متفرغين. متخيل سماح؟ متفرغين، لا عندهم وظيفة ولا شيء. والقوي في الموضوع شو؟ أن الاستثمار هذا مع الوقت ساعتك ما تكون نفس القيمة. يعني هي يعني أنت مو بشرط أنك أنت يكون عندك منتجات وتزيد قيمتها وهذا، لا، حتى اللي يستثمر في ساعته يعني يقولك مثلا أنا ساعتي اليوم بقدم لك ترجمة الصفحة مثلا بعشر دراهم ولا مبلغ معين، هذا المترجم عقب ما يستوي محترف ممكن يزيد سعره. وفعلا تلاحظينها على المواقع اللي ذكرتها هذه اللي توفر فرص ان الناس تشتغل عن بعد ومن منازلها، تلاحظين واحد يقول لك انا اصمم، شو تبغي تصميم؟ انا اصمم لك. في واحد يقول لك التصميم هذا النوع من التصميم اصممه $30، وفي اللي قدم نفس التصميم $150، وكل واحد وسعره. ليش؟ هذا
عليه إقبال.
تفتحين نبذة تعريفية عن صفحته، شوفين تصاميم روعة، زي هذاك تو بادي.
أيوة.
فبالتالي هني يصير استثمارك في وقتك وتطويرك لإمكانياتك وقدراتك بيزيد حتى في أرباحك وإيراداتك، حتى لو أنت تقدم خدمة بالساعة. خدمات مشاريع أيضا كثيرة ممكن الواحد يقدمها، يعني تعتمد على. وأنا هني أأكد أن يعني مثلا اللي بتقدم مثلا خدمات بتبيع أمور تجارية،
تمام،
ممكن مثلا أزياء نسائية كذا غيره، يعني هني الفرصة يوم أنت جالسة في بيتك أو أنت جالس في بيتك، يعني تضيف إلى موضوع العمل والتجارة والاستثمار أنك أنت تطور من نفسك. يعني أنا استغرب كثير من رواد الأعمال ما تعرف تخيط ومو بمصممة وما بغلط، جميل ما في مشكلة، لكن وين الشغف، وين الطموح في الموضوع؟
بصمتك أنت كشخص في الموضوع.
ممكن أنا أكون بادي وما عندي وايد مهارات في هالمجال، ما في مشكلة، أعتبر أن هاي نقطة البداية وأقول أنا اللي بطور نفسي وبتمكن وبوصل. وفي يوم من الأيام يعني في واحدة من الزميلات اللي قدمت لهم تدريب ومشروعها هني، مشروع أزياء في دبي، فعلا بدأت من البيت، اليوم عندها ما شاء الله مصنع
ما شاء الله.
وين النقطة والفارق في الموضوع؟ أن هي لما بدأت بشغف، تحب، ما درست تصميم بس تحب التصميم، تحب تنسيق الألوان، طورت نفسها، اليوم صار عندها مصممين يشتغلون ومصنع وما شاء الله شوروم وأونلاين يعني متجر إلكتروني وخدمات كثيرة حول المشروع. البداية كانت أن هي عندها حب للتصميم، ما قالت ما درست،
أيوة.
تعلمت، فهمت، بحثت، صارت في مصاف المصممين ما شاء الله. يعني هي كل التصميم اللي صممه ملابس محتشمة وعبايات وكذا، وهذا صارت في مصاف المصممين اللي يحضرون في دبي، تحضر جنبهم
ما شاء الله.
كل الفرص في بلادنا الحمد لله صحيح. متاحة. وإذا بديت من المنزل مو معناته بتبدأ بداية لا بسيطة وضعيفة، بالعكس ممكن تكون بداية لانطلاقات قوية إن شاء الله في المستقبل.
تمام، هذا خلينا بعد نسأل، إذا ببدأ من البيت في رأس مال كحد أدنى لابد يكون متوفر، ولا كل مشروع هو يحدد رأس ماله؟
طبعا كل مشروع هو اللي بيحدد شو رأس المال، كم رأس المال اللي مطلوب لهذا المشروع. الميزة هني أن إحنا ممكن نجزئ رأس المال، يعني الواحد من ناحية ما بيكون عليه ضغط أن يحط رأس المال وهذا، بس بعد ما بلأن ياسين في بيوتنا خلاص نتواكل المشروع ممكن خلص في 6 شهور نسويه في 3 سنين،
ترى السوق
بيكون الناس سبقوك. فهني الواحد كل مشروع له رأس المال، رأس ماله، والواحد يحدده في البداية. بعد يعني هني غلطة ممكن يطيح فيها وايدين، أنا متحمس مدام ببدأ بالبيت أبدأ خلاص بدون رأس مال، بعد هذا مو صحي للمشروع
ومو بواقعي. ما في شيء بدون رأس مال، يعني انت بواقعي. يعني أبسط شيء محتاج تشتري المنتج اللي بتبيعه مثلا،
صح، فمو بواقعي. فبالتالي يكون عندي رأس مال مثل ما يكون عندي خطة للمشروع، شو بسوي الميزة ان انت تقدر رأس المال الجزء، يعني مثلا تعرف ان الحين عندك مبلغ، عقب كم شهر بيجيك مبلغ مثلا من مصدر ما، فبالتالي انت تقدر تكون مرتاح لان رأس المال مثلا انت معتمد على مبالغ تيك خلال السنة.
نعم.
فهاي ميزة يوم انت ما عليك التزام قوي بإيجارات وأماكن وموظفين معينين، ففي فرصة أنك أنت توفر في رأس المال، وفي فرصة أنك أنت تجزئ رأس المال على أوقات.
سمعنا عن مشاريع بدأت يعني من متواضعة ومنزلية وعقب استوت شركات عالمية، شو اللي بيخلها النقلة النوعية تستوي في أي مشروع؟
فعلا مشاريع كثيرة بدأت من الجراجات مثل ما يقولون، يعني كلنا نعرف بدأت من جراج. شو اللي يخلي المشروع يوصل لهالنقلة النوعية؟ إذا الواحد بدأ وفي نظرة 5 و10 سنين، ويمكن أن بعد حتى إن شاء الله يورث هالمشروع للأجيال لأحفاده عياله حد من أهله، إذا كان فعلا الواحد حاط هاي النظرة المستقبلية، هذا أعتقد أول وأهم عامل يفرق في المشروع. لأن يعني مثلا أنا شفت مشاريع بدأت من المنزل.
نعم.
اليوم يوم أتكلم وياهم في نوعين، يعني مثلا مشاريع خلينا نقول منزلية في الـ في الـ في الأكل، كثير مشاريع منزلية. في مشاريع تتكلم وياه تقول له حط لك نظام إلكتروني، لأن النظام الإلكتروني شو يسوي؟ يساعدك تدير العمليات الداخلية عندك والتصنيع بطريقة أكثر احترافية. فبالتالي يوم تنتقل أنت إلى النقل الثاني اللي هي خلاص البيت يستوي مكان إداري ممكن، فتحتاج ورشة. أنا اليوم أعرف مشاريع يحتاج، هذه من العوامل اللي تساعد الواحد في حد منفتح لمثل هالفكرة. وأنا هني ما أقول شرط أنك تحط نظام إلكتروني في وقت معين، بس يوم تي الفرصة لا تقول أنا مشروع منزلي وصغير. هني أنت خلاص كأنك تحكم على نفسك بأنك تمشي طول عمرك، لكن أنت يوم بتفكر كأنك مشروع كبير وتشوف أنت في كل مرحلة أنا فعلا هالمرحلة مرحلة أن أنا أطور نظامي كإجراءات داخلية، أطور نظامي في موضوع مثلا يكون عندي ورشة متكاملة، يكون عندي أجهزة. اللي يشوف هذا الشيء في وقته هذا الشخص اللي هذا رائد الأعمال اللي بيوصل في يوم من الأيام أن هذا المشروع مو بس بيطلع من البيت بحجم أكبر، إلا بيوصل إن شاء الله لنجاحات كبيرة.
وأنت تتكلم ذكرت أحد المطاعم موجودة عندنا، يعني هو مطعم عالمي، من كثر ما كنت أحب لها المطعم كنت أسأل شو قصة المطعم بدون ذكر ما ذكر لك الاسم تحت الهواء. فسمعت أن قصة المطعم أن صاحبة المطعم في السبعينات كانت تسوي كيك. إذا قلت كيك ممكن نعرف اسم المطعم. كانت تسوي كيك في بيته وتبيعه. شوي 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 كبر المشروع من السبعينات أتكلم. اليوم هذا المطعم يمكن أنا عارفه هو أصلا في أمريكا وموجود عندنا في دولتنا كذا فرع. هو جدا ناجح.
صحيح.
فكيف إن حتى يعني يمكن فكرتها كانت بسيطة ومتواضعة، يمكن حتى هي روحها ما توقعت أنها توصل للعالمية نقدر نقول.
صحيح.
فهو مثل ما ذكرت الطموح والشغف هو اللي يصنع الفرق في المشاريع.
طبعا بكل تأكيد.
أكيد. السرار ضمان استمرارية الأعمال نجاح، يعني مو بس تنجح وتحافظ على النجاح في ظل وجود يعني عدد كبير من المنافسين. في مفاتيح للاستمرارية؟
مفاتيح كثيرة للاستمرارية. وهي نقطة مهمة اللي ذكرتيها أنه مثلا وجود المنافسين. هني بعد مو بأنك أنت فتحت في البيت معناته أن السوق ترى بيكون حنين عليك. يعني ترى زين ذكرتيهم أنه في منافسين، فأنت إحنا يوم نقول أنك أنت بدأ من البيت عندك أدفانتج، عندك شيء يميزك، في نفس الوقت استعدادك يكون استعداد واحد عند مشروع في أهم سوق في الإمارات. كأنك فاتح أنت في وسط التجار هناك أو في وسط الشركات المنافسة لك، وهذه المنافسة يعني أنك أنت تنتبه لها المنافسة، هذا أول سبب من أسباب أو سر من أسرار النجاح والاستمرارية. شو بعد يساهم في الاستمرارية؟ أنه مثل ما قلت لك الواحد يكون مستعد للنقلات النوعية.
أيوة.
مستعد للفرص، مستعد أحيانا أنه يعني بعد يدخل في شراكات. يعني مثلا واحدة من المشاريع أيضا اللي يعني اللي بدت بشكل صغير وتطورت وقامت تدعم المشاريع المنزلية، مشروع مثلا سناكات. يعني الحين أعتقد عندهم موقع وعندهم محلات كثيرة وغيرها. هذيلا شافوا المشاريع المنزلية، يمكن ما أدري يمكن كان عندهم بعد مشروع منزلي ما أعرف، لكن اليوم هم شافوا المشاريع المنزلية شو تحتاج وقاموا يوفروا لها خدمات، قاموا يوفروا لها المنصات. صح. المناسبة أنهم يبيعون من خلالها. فأنت كمشروع منزلي شوف بعد وين فرص الشراكات.
صحيح.
هذا سبب من أسباب الاستمرارية والنجاح. شوف وين شوف شو الأسباب. أحيانا مثلا شو يستوي بعد تكون أنت معتمد على عامل معين
خلاص يصير هالعامل كأن أنت
ترابط نجاحك فيه.
هي بتوقف مشاريع، أنا عارفة مشاريع منزلية فعلا وقفت بسبب أن عاملة منزلية كانت هاي اللي شال الشغل وما انتبهوا أنه لازم هم يكونون
يجهزون بديل لحالة رحلة
أو هم يكونون يعرفون.
صحيح،
يعني هي صاحبة المشروع تكون مدربة وجاهزة أو كاتبة بعض الوصفات السرية.
صحيح،
أو مدرب حد بديل. نعم. أو تحط في بالها أنه يعني في وقت من الأوقات أنا على الأقل يكون عندي اثنين، وحدة لأي سبب حتى مثلا ما قالت بترك العمل. نعم. مرضت يوم واحد خلاص أنا يستوي عندي دروب.
دروب. نعم.
فهذا الاستعداد لي أن أنا فعلا أكون مشروع متكامل وأشوف الفرص للنمو.
بنكمل عقب الفاصل، فاصل مستمعين وبرد نواصل.
فلوسك ودبرهن.
هلا اختي، ايش حالك؟
ايش اخبارك؟ اخبار عيالك؟ خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت امي.
خلاص عيال البنت لاقى هناك بزمان ما شفناكم.
هي بنت شاوة
ان شاء الله.
على خير ان شاء الله.
تبوني اجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم ان شاء الله لقيمات وبيبه وياي على الفلوق.
زين عيال زين. يلا في مال اختي.
حي الله من يالنا.
الله يحييك.
قرب نورت البيت.
قريب قريب.
مرحبا وسهلا. يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله.
صبي لي شويه من هالعصير.
صبي صبي.
جربي لي الجيمات شويه.
من بالي اغرق لها
ريف. تحب الصلاه امي مريم بتسي هاي بنصلي في الصلاه ان شاء الله.
رمضان في البلاد.
هود هود
منو عند الباب؟
مرحبا.
هدا 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 هدا.
سلام عليك
يا يا فاجئتنا. مرحبا يا مرحبا. حياك
الله. بالإشارة والله ما نروم نتحرك ولا نقول شيء.
نظرة قبل الزيقت
ما شيء. وين ما بالت الحين نحن نطالعهم طالعنا حولينا ما حولينا.
نحن لون نقول يمي خليني بلعب في يولة البنيات، راسي يسحب وراي العقوص ميدلات.
الريال ما تطلعي من دون شورة.
أينا.
الريال ما تصيري من دون أمره. بعد في الدين يقول لك تلعن كل ملايك المسيد لا ترد.
حسناك اليوم ركبتنا المترو نسيف المترو. وين بوديك جبل علي؟ يوم وصلنا جبل علي المترو ما يرد. خلاص
وصلنا يوم يوم بيتنا عيال ولدي وعيال بنت أختي كله بالإنجليزي. كمين 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 يس 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 كمين كمين.
اودي
ما خير سوالفك يا الحريف.
احنا عرب خلى عيالنا يتعلمون اللغه.
تابعوا برنامج حريم الفريج ويشرينا سالم من الاحد لين الخميس من الساعه 10 لين 11 الضحى العود عطول رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله. مرحبا يوسف. مرحبا بك على فضله. علومكم
مبروك
مبروك مبروك مبروك مبروك
مبروك مبروك مبروك مبروك
مبروك مبروك
مبروك
مبروك
مبروك مبروك مبروك
مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك
مبروك مبروك مبروك.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزادات.
بنرمس عن الاستثمار في بيع وشراء
سيارات وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي فلوسك ودبرهن، وما زلنا مستمرين في حديثنا مع الأستاذ عبدالله الحديدي مدرب ومرشد في ريادة الأعمال. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ عبدالله. يمكن في إدارة في المشاريع بشكل عام سواء كانت من المنزل الأخيرة أو غيره لابد يكون عندك إدارة للمخاطر والأزمات اللي ممكن يعني مثل هاي المثال اللي أعطتني إياه. إذا ما كان عندك باكب إذا ما كان عندك خطة بديلة تتوهق.
صح صح. وإدارة مخاطر هاي يعني يمكن اسمها شوي خوف أو مخاطر، لكن هني نرجع على أهمية أن الواحد يكون عنده خطة عمل.
صحيح.
وايد يسألوني يقول لي أو في شباب يعني في رواد أعمال يقولون زي أنا بديت بدون خطة عمل. زي حلو، أحيانا السؤال هل أحتاج خطة عمل عشان أنجح؟ لا مو بشرط، بس ترى انتبه، أنت إذا ما كتبت خطة العمل، خطة العمل في راسك
أيوة
موجودة،
مو بعشوائي.
أما أنت ما تقدر تشتغل عشوائي.
نعم.
تنش كل يوم تقول خطتي لهالأسبوع كذا، هذا اللي أبغى أسويه، يعني في خطة في راسك. زين، كتابة هاي الخطة هو اللي يساعدك أنك أنت تتجنب المخاطر. ليش؟ لأن يوم بتكتب الخطة وبتفكر بينك وبين نفسك وبتشاركها بعد، المشاركة مهمة. لا تقول أنا مشروع منزلي.
نعم.
يعني ولا أبغي حد يعرف، يكون لك حد يساعدك، يكون لك كوتش
مستشار,
مستشار. يكون لك حد من أهلك تثق فيه تكلمه، لأن المشاركة إحنا بطبيعتنا كبشر المشاركة سبحان الله كأن تحفز عندنا إن إحنا نسمع شو نقول.
أيوة.
لاحظت كيف؟ فوايد من المشاريع المنزلية ما بيكتبون خططهم استنادا لأن أنا مشروع منزلي، أنا بسيط، أنا فقير، أنا هي أوكي. ما أقول لك إذا ما كتبت يعني معناته ممكن تفشل، لكن ما بشوف المخاطر وما بشوف الفرص.
صحيح.
فكتابة الخطة ومشاركتها مع حد مختص عنده خبرة يفهم يساعد أن إحنا نقلل فرص أن نتعرض لهالمخاطر ونتعرض لهالمشاكل، أو على أقل تقدير إذا صارت لي المشكلة أنتبه يكون عندي بدائل، يكون أفهم شو أقدر أسوي. مثلا أحيانا تكون المخاطر مثلا أن أنا معتمد على شركة توصيل وحدة.
نعم.
عندي تجارة، عندي منتجات، عندي شيء زي هذا، بعد يعتبر مخاطر، بس هو ما يشوفه
لأنه ما عنده بديل.
هو يشوف انه خلاص هو مقتنع بهذا وما احتاج بديل. رائد الاعمال احنا في الاداره نشوفه خطر انك انت تعتمد على مصدر واحد. زين شو اسوي؟ انت لازم يكون عندك على الاقل باك اب، يعني خط رجعه وحد ممكن يسندك بشكل سريع، مو يعني تجلس تبحث وتتناقش وتفاوض. لا، استعد. هذا مثال. قيسي على ذلك كثير من الأمور، كيف أقدر أنا يكون عندي بدائل في خططي؟ فيوم بتكون خطة واضحة أكيد بعرف أشوف البدائل.
تمام. ممكن حد يقول لك بما أننا حنحين في وسائل التواصل الاجتماعي هم بادين من البيت، تقول لك أنا ما أبغي موقع إلكتروني، أنا بكتفي بسناب وبكتفي بإنستغرام. شو الميزة اللي تميز الموقع الإلكتروني عن سناب وإنستغرام وحتى الواتساب حين قام يشتغل في الموضوع ستوري؟
جميل. هني هذا فعلا سؤال محوري، لأنه احنا يوم نقول نتكلم عن الاستمرارية نتكلم ان الواحد فعلا لازم يشوف انا كيف ابني مشروع يستمر. زين، احنا كلنا نذكر شو بقول، مثلا في تطبيق سوشيال ميديا تواصل اجتماعي كان اسمه كيك.
نعم صحيح.
وين صار؟
وين
انقرض؟ اذا احنا بنعتمد على ان احنا لازم نسال نفسنا سؤال، كيف اكون انا لي وجود وكيان قوي؟ زين، هل احتاج، سؤال وايد محوري، هل احتاج موقع الكتروني ولا اكتفي بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا اكون ضمن يعني ضمن مواقع رئيسية يسمونها أجريجيتر، أو اللي هي مثلا في مسألة الأكل طلبات، في مسألة مثلا الكيترينج اللي هو توصيل الطعام للعدد كبير، في موقع بالبيت لمثلا خدمات تنظيف المنزلي، الصيانة المنزلية كذا، مثلا في الحين مثل أوربان كمباني وشركات أخرى. زين وين أنا موقعي؟ المهم أن يكون عندنا اعتبار أن أنا أحتاج يكون لي كيان راسخ في السوق. السوشيال ميديا في النهاية هي مواقع داعمة، كثر ما دامت كثر ما طولت، فيسبوك وايد معمر مثلا، لكن هو في النهاية يعني مو بمكانك الرئيسي، لابد أن يكون لك مكانك الرئيسي. وبالتالي مكانك الرئيسي هذا يا ضمن شركة كبيرة بعد لها وجود طويل مثل هالمواقع الكبيرة، أو موقعك. وأنا دائما أحب أن مهما كان مشروعك لازم يكون لك موقعك الخاص، لأنه اليوم حتى السوشيال ميديا ترى إذا أنت بسوي مثلا نظام إلكتروني شيء قوي وبسوي حملات تسويقية على الإنستغرام والسناب شات وغيره، لابد يكون عندك موقع بأبسط ما يمكن أن يكون الموقع. ليش؟ لأن أنت بتوجه الناس له وبتتم عملية الشراء أو صحيح. بتكمل عملية الشراء أو بتكمل عملية الطلب.
صحيح.
فلابد يكون للمشروع المنزلي تواجد. ممكن يكون أنت تقدم مثلا خدمات قانونية، خدمات ترجمة، خدمات تصميم، خدمات يعني يكون لك موقعك الناس تعرفك
أكثر.
تعرفك. والترابط بين مواقع التواصل الاجتماعي وموقعك وايد أساسي ومهم، يقوي موقعك كمشروع في السوق.
جميل. الانضمام للمنصات الإلكترونية أو المواقع اللي ذكرتها له شروط؟ يعني ممكن أتوني بادي ما أعرف كيف أنضم لهذه المواقع.
وايد سهلة، كل واحد عنده خدمة يقدر يقدمها من خلال أبورك، مستقل، فريلانسر وغيره من المواقع. أي واحد يبغي تاجر ممكن ينضم لنون.
نعم
ينضم لنون كتاجر أو غيره من المواقع.
حتى هو مبتدئ
إن شاء الله يكون اليوم بادي مثلا. كيف ينضم لنون؟ الإجراء وايد بسيط. أول شيء في طريقة، في فن أنك أنت، وهذا يدربونك عليه على فكرة، يعني في فريق مختص بتدريب تجار نون المستقلين. يعطون محاضرات عليه. تي أنت أول شيء وتحلل المنتجات اللي موجودة على المتجر الإلكتروني للنون، وتفهم شو المنتجات اللي ممكن. هذا اللي فن ويدربونك عليه نون، تخيلي، لأنه من مصلحة نون أن يكون فيها تجار وايد.
صحيح، في تنوع بيكون.
بيكون في تنوع وايد. ففي طريقة وممكن يعني ممكن يوصلوا لها، ممكن حتى إحنا مثلا ندرب عليها، في أن كيف تعرف المنتجات المطلوبة. المهم تحددين مجموعة من المنتجات ويصير في مقارنة، تقارن بين الأسعار، شو السوق المستهدف لها وغيره، في جدول كذي نعطيه لكل تاجر يبغى يبدأ ويقارن بين مجموعة منتجات، ثم يستقر على منتج منتجين ثلاثة بحد أقصى في البداية. تمام، هذا قلنا التحليل وهذا. بعدين شو بيسوي؟ بيراسل علي بابا كمنصة رئيسية أو أي مصنع، بس علي بابا طبعا شو كأنك وصلت المصانع في عمقها، يعني صار من قوته. تراسل علي بابا وتفرز المصانع وتفهم شو جودتهم وكذا، وهني بعد الواحد يستشير يفهم شو تختار منو اللي بيصنع لك هالمنتج اللي اخترته. اخترت المنتج، هني تفتح حساب ويا نون او اي موقع متجر الكتروني اخر مثل نون، وتدخل تدخل كتاجر، تسوي حسابك وتسوي طلبك أوردرك. طبعا بيقبلونك في شروط معينة وخلاص تدخل. طلبت الأوردر، حطيته في مخازن نون أو في مخازنك حسب شروطهم، حسب المنتجات. وبعدين حطيت كل المعلومات على موقعك، صور المعلومات عن المنتج، وتجلس في البيت تتريى المبيعات. طبعا تابع، تحلل، تفهم، تقرأ. يعني هذا ببساطة مثال أنك أنت كيف تقدر اليوم التجارة. قبل أذكر التجارة، يعني أعرف حد من جدودنا وأهلنا اللي كانوا يتاجرون كانوا يسافرون لين الهند وصعوبات وأمور. اليوم تجارة من المنزل،
تجارة من المنزل واستيراد، يعني أنك تستوردها من برا من أي دولة وأنت جالس في بيتك، لا تذكرة سفر ولا إلى آخره ولا متعب.
والاستثمار جدا يعني يعتبر قليل مقارنة بأنك يعني الاستثمار وين؟ في المنتج، رسوم بسيطة واستثمار في المنتج،
هي دوب رسوم السعر المنتج وتوصيله
بس ويبدأ الواحد. فالمغامرة وين؟ أنك أنت تخسر هالبضاعة، لكن صحيح. اللي يشتغل صح ويحط راسه في الموضوع ويحلل ويفهم ممكن ما بأول منتج ينجح بس في النهاية ممكن يوصل. وأنا أعرف وايد شباب يتاجرون الآن على مواقع نون وغيره من المواقع، يعني مثل
ناجحين
أمازون وغيره.
نعم
نعم إيه ناجحين.
حلو، أكيد الجودة تلعب دور في استمرارية النجاح حتى لو قلنا، لأن مرات تبدأ مثلا من تجارب شخصية تتعامل مع موقع إلكتروني تشتري منه بضاعة، تيك البضاعة رديئة الكواليتي زيرو، توصيل كتشرة سياسة الاسترجاع والتبديل معدومة، فهني أنت ما خاص تأكس على هذا الموقع. أهمية يوم أنا ببدأ مشروعي أهتم بعنصر الجودة، يكون فيه مصداقية، ما قلت ترى بيشترون وخلاص، يعني سمعتك ترى بس تأثر.
أكيد عشان شيء قلنا إذا الواحد بادي من البيت حاط رؤية قدامه، مو والله أنا متذري في بيتي ما حد يدري وين أنا
بيشوفون سواد
وياك بيشوفون ترى نتيجتك على أرض في السوق. فيوم هو بادي والنظرة قدامه أنه لا أنا بكون هذاك التاجر اللي يعني ممكن أتم في بيتي لكن منتجاتي موجودة في كل مكان، أنا ممكن أكون هذا اللي يقدم خدمة وتحت فريق من اللي يقدمون خدمات، ترى هني ميزة بعد. إحنا قلنا أن الواحد ممكن سعر ساعته ترتفع وممكن بعد يكون تحت فريق يصير مطلوب هو فيوم بيصير مطلوب ومو بقادر يوفي يقوم يختار المواهب اللي هو يشوفها مناسبة ويكبر فريقه وياخذ عنهم نسبة.
نعم.
يقول شوف أنت أنا أنت بتبيع بمية لأن أنا بزكيك عندهم.
صحيح.
بقول لهم شوفوا أنا ما أقدر بس زميلي يقدر، فبالتالي بيقدر يسوي هالشيء ويوسع فريقه. فهني جودة الخدمة والمنتج بتعطيك الانتشار اللي أنت تتمناه. إذا أنت تبغى ولا أنت تبغى تسوي كم من ألف وتوقف أكيد ما حد بيرضي هذا الشيء. زين، موضوع أنك بعد تكون جريء وتواجه، يعني أنا أذكر وقفت في القرية العالمية كان عندي مشروع، من أصعب المواقف أنك توقف في مشروعك وتجابل الجمهور.
نعم.
بس يوم تأخذ هالخطوة وتكون جريء صراحة شعور ثاني، يعني شعور صراحة ما كنت أبغي أقول لك، ما كنت أتمنى أني أوقف قدام الجمهور.
أنا كنت أشرح ما مشروعك
أني أنا كنت أخدمهم، يعني كنت أقدم المنتجات أجهزها وأقدمها، ف شعور ما بحلو لأن أخاف في البداية، ما بحلو، خايف أن ينتقدوني. زين الحين أوكي، حتى لو صارت غلطة وانتقدوني وإذا أنا واقف أنا أقدر أحتويها، هني النقطة. أنت وفعلا يوم وقفت وواجهت الناس كلها تشكر، حتى اللي عنده ملاحظة وقفت وسمعته وعدلت الملاحظة في نفس الوقت. فاليوم أنت إذا حريص على الجودة ممكن المصنع اللي في الصين مثلا أنت إذا بتتاجر يكون مب ذو الجودة اللي أنت تتمناها.
صحيح.
لكن يوم بتوقف وبتواجه الموضوع وبتعتذر للكل وبتكون جريء حتى لدرجة أن تقول تدرون يا جماعة أنا أخسر 50,000 مثلا في هالبضاعة ورد بيزاتكم وتعامل بهذا المصنع ودور مصنع أفضل منه هني أنت قلت لهذا الجمهور حتى اللي تعاملت يا بهالمستوى من جودة الخدمة أن لا أنا حريص على الجودة.
أيوة.
أنا ترى في البداية وغلطت وياكم لكن أنا وعدكم أن هني أنت بترد في نظر جمهورك هذا وزباينك هاي لأن أنت حريص عليهم.
لكن هاي ميزة أنك تكون متواجد صوت وصورة، يعني لو أنت هالمنتج حد باع بردأته أونلاين أكسوا عليك لأنه هم ما يعرفون كواليس، لكن يوم تتكلم وتشرح الناس بتتعاطف وتكسب مصداقية.
صح.
بيكون في تعامل من نوع مختلف ما بينك وبين الجمهور. صح. يعني هاي ميزة أنك أنت ما تكون بس في البيت.
صح. صح.
تكون في البيت وفي السوق.
تكون هي تكون متواجد أونلاين يعني ما بتقول في البيت يعني أنا بعيد عن السوق. فعلا هاي إضافة مهمة إن أنت تكون متواجد أونلاين. وفي بعد يعني في مواقع في نظام مثلا للتمويل يسمونه الكراود فاندينج اللي هو التمويل الجمعي. مثلا هذا المشروع بعد نفس الشيء او هذا النظام في التمويل او في انك انت توصل تعرف بعد عندك جمهور ولا لا. مثلا اذا انت عندك ابتكار معين منتج اختراع وتبغي تنتجه وما تبغي تصرف يعني وما عندك راس المال الكراود فاندينج هاي وفي منهم في مواقع عربية موجودة تأسست في دبي والشارجة والإمارات وهني بعد مثل ما ذكرت يوم الناس تدخل شو يوعدهم هذا رائد الأعمال يوعدهم مثلا بمنتج يعني أنت تشتري أول منتج مقدما
نعم.
فأنا ساهمت وشاركت في مثل يوم يتأخرون عليك ولا هذا إذا هو في تواصل معك تقول خلاص برايك يلا طور شد حيلك انت اوريدي اختراعك عيبنا وساهمنا وياك ونبغي نشوفك تنجح.
طيب كلمة أخيرة توجهها لكل من يبغي يبدأ يستثمر من بيته.
أقول لهم اليوم يعني الفرصة اللي هذه الأزمة أوجدت لنا إياها وشفناها فرصة تقرب كل أصحاب الأفكار وكل من تستهوي ريادة الأعمال إنه يجرب فابدأ والميدان هو بيتك.
صحيح ميدان يا حميدان وتدبر فلوسك بطريقة ذكية وطريقة نقدر نقول اقتصادية من خلال الاستثمار في البيت. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ عبدالله عبد الرحمن الحديدي وخبير في ريادة الأعمال قواك الله.
شكرا لك.
العفو. إذن مستمعينا لقانا بيتجد إن شاء الله في مواضيع مختلفة واستثمارات جديدة في فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله استغفر الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
إلى أهل الله قبل الله.
رمضان في البلاد.
ما شاء الله تشوفين هامل الجو حلو هالفترة.
يا ما شاء الله غاوي بس اللي حر شوية.
على طاري الحر تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين ان الزراعة عندنا في البلاد كل ما ياها تتحسن.
هي صدقك أنا لاحظت هالشيء خاصة في البيوت ما شاء الله ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية كلهم يهتمون بالزراعة. تشوفينهم كيف مسوين مشاتل صغيرة في حي البيت.
لكن أنا بخبرك أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة وكلهم ما شاء الله صفوا مساحات البلاد ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة من الأحد لين الخميس من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان عطور رمضان.
هو الإيمان في حنايا الروح يزهو فيض من رحمة وسكينة للنفوس ونبع من الخير بالعطاء له دوام. زكاتك دين لا يسقط ونبع لا ينضب. صندوق الزكاة رؤية عصرية لفريضة شرعية.
تعال هالصوت في عروض على المعلبات الفول والحمص والمعلبات كلها
تباني حطة
ليش زيت الزيتون زيت
عطني ناول الطحين
تعال هالصوت في عروض على المعلبات تباني حطة.
رمضان في البلاد. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
14 من رمضان.
هلا أختي، إيش حالك؟
شخبارك؟ شخبار عيالك؟ خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت أمي.
خلاص عيال بنتلاقى هناك، من زمان ما شفناكم.
هي بنتشاور
إن شاء الله.
على خير إن شاء الله.
تبوني أجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم إن شاء الله لقيمات وبجيب وياي على الفلوق.
زين عيال زين، يلا في مالنا أختي.
حيا الله مليانة.
الله يحييك.
قرب نورت للبيت. قريب قريب. مرحبا وسهلة. يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله. صبي لي شويه من هالعصير. صبي صبي.
جربي لي الجيمات شويه.
مني بالي اغرق لي هالي.
لا تتعب الصلاه امي مريم. اتسي هاي بنصلي في الصلاه.
رمضان في البلاد.
راديو
يم الله ورداعه الان ما طلعت على الهواء. يقرا مع الرادم هذا خصم يعدينا العصر يا لشنا حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو يجي عند اللي عنده راديو. كل شيء يبنى الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من برنامجنا. وأكيد يعني قبل ما نبدأ بالفقرة التالية خلنا نتكلم وياكم عن أو نذكركم بأسئلتنا لليوم. السؤال الأول شرط ما سمعته في بداية الساعة الأولى، يقول شو هي أطول كلمة في القرآن؟ والإجابات اللي وصلت ما شاء الله إجابات صحيحة. أما سؤالنا الثاني ومسابقتنا الثانية في ساعتنا الثانية اللي هي عبارة طبعا عن قسيمة شرائية مقدمة من شركة Static Today، السؤال يقول شو اسم البرنامج اللي تسمعونه يوميا في رمضان من الساعة 3 لين الساعة 5 على إذاعة الأولى؟ طرشونا الاسم على 4477. وطبعا اللي بيفوز بيحصل هالقسيمة الشرائية بقيمة 1000 درهم مقدمة من شركة Static Today. هذا بالنسبة لي السؤال. طبعا شركة Static Today مستمعين هي شركة رائدة في مجال أو في عالم مستحضرات ومنتجات العناية بالبشرة. وطبعا هاي الشركة أطلقت منصتها الرقمية وتطبيقها على الهواتف الذكية والمتوفرة طبعا في الأبل ستور وجوجل بلاي. وتقدر من خلال أنكم تنزلون تطبيق أو زيارة الموقع الإلكتروني تشترون منتجات هاي الشركة العالمية الخاصة بالعناية بالبشرة. ومنتجاتها فيها جميع أنواع الفيتامينات ومستحضرات التجميل اللي عندهم والعدسات الملونة والعطور العالمية. وبعد الشركة عندها قسم خاص بمنتجات الأطفال، فتقدرون تتعرفون أكثر يعني على الشركة ومنتجاتها من خلال تحميل تطبيق الشركة اللي هو على الأبل ستور وجوجل بلاي اللي هو Static Today. هذا بالنسبة لجائزتنا الثانية. ذكرناكم بالأسئلة، والحين بنبدأ في فقرتنا التالية اللي هي في ساعتنا الثانية، فقرة المشاريع. شرات منظريت كل يوم عندنا مشروعين نعرفكم عليهم ونسمع قصص نجاح المشاريع من خلال استضافتنا لأصحاب المشاريع. مشروعنا الأول بيكون جهاز الاتصال بعد. مشروعنا الأول هو طبعا مشروع إماراتي، بيكون يعني هذا المشروع يعتمد كليا في منتجاته على الناريل أو جوز الهند، ويقدمها بطريقة مبتكرة جدا للزبائن. شو هذا المشروع؟ شو الأشياء اللي دخل فيها الناريل أو جوز الهند؟ من وين جت هاي الفكرة؟ يعني أنا يوم أسمع جوز الهند تحس أنك أنت في أجواء استوائية يعني. فهو سبحان الله كيف جت فكرة أنه يعتمد في منتجاته على جوز الهند؟ هذا اللي بنعرفه أكيد يوم بنستضيف الأخ اللي بيكون ويانا الأستاذ عيسى سلطان العيسى. أما في ساعتنا بعد فقرتنا التالية اللي عقب الأذان بنرمس عن شيء جدا مهم، الأشخاص المصابين بمرض السكر. أنتوا تعرفون قبل كل رمضان في حزمة من الأسئلة اللي يطرحها الكثيرين بالصيام، إنه يصوم وإنه ما يصوم. الرسالة الأولى على السؤال الأول صحية عليا. قبل ما نبدأ في فقرتنا التالية أو نعرفكم فقرتنا التالية كفقرة طبية، نرد لمشروعنا ويا الأخ سلطان العيسى. مساك الله بالخير يا عيسى يا سلطان.
مساكم الله بالنور والسرور، حياك الله فيه.
الله يحييك، مبروك عليكم بجمن الشهر.
علينا وعليكم إن شاء الله.
اللهم أمين. خبرنا يعني أنا أقول يوم تسمع كوكونات أو ناريل تحس أنك عايش في أجواء استوائية، بحر وسوالف وحركات يعني. فخبرنا عن مشروعك أكثر يا سلطان.
إن شاء الله. أول شيء معاكم أخوكم سلطان العيسى صاحب مشروع كوكوناتر. في البداية طبعا أود أن أشكر كل من وقف ودعم مشروعي وتقدم جزيل الشكر إلى معالي الوزيرة حصة أبو حميد وزيرة التنمية المجتمع على دعم المشاريع المنزلية للأسر المنتجة من خلال منافذ تسويقية ومعارض داخل الدولة وخارجها. وطبعا عندنا محل في القرية العالمية بجناح الصنعة وعلى الدورات اللي يقدمونها جزاهم الله خير في الوزارة عن طريق الأونلاين، تكون تقريبا شبه أسبوعية يقدمونها الجماعة عشان نقدر احنا نطور من اعمالنا. ما نتم على نفس المستوى اني اوكي انا حاليا فتحت مشروع كوكناتر. اوكي هم يسألونك يا سلطان انت بعد 5 سنوات 3 سنوات انت شو بتكون؟ هل بتتم نفس الريت او بتكون اعلى ترتفع لنا افقة؟ وهم جماعة جزاهم الله خير قاعدين يقدمونه على مستويات عالية جدا من الدورات ان شاء الله. وما ننسى طبعا دور الاستاذة عفرة وحميد مديرة البرنامج للأسر المنتجة جزاه الله الخير، التواصل طبعا ويا الأسر ودعم الأسر ومتابعتنا. طبعا أنا عندي هنا رسالة أدعو أي شخص صاحب مشروع منزلي التوجه دايركت لين وزارة التنمية المجتمع ويسجل في البرنامج الأسر المنتجة. وطبعا الشكر لكم بعد موصول إذاعة الأولى وطاقم البرنامج إن شاء الله خير.
ياك إن شاء الله. خبرنا لما عندنا وقت شو طبيعة المشروع وليش الناري
المشروع أو جوز الهند؟ المشروع الله يسلمك طبعا بدينا في المشروع احنا حاب اني اسمع مثلا يعني هدفنا في هالمشروع كيف نصنع ايس كريم جوز الهند طبيعي بدون اي اضافات او نكهات صناعية او اي مواد حافظة او سكر صناعي. حلو. صار طبعا عندنا تحديات طبعا بعد محاولات تجارب لين ما سوينا هالمنتج، الحمد لله طلع المنتج ونال قبول جميع الناس. والجميل اختي في الموضوع ان الشخص طبعا اللي يجرب عندنا الايس كريم مره واحده يجينا مره ومرتين وثلاث الحمد لله، وهذا تحس فيه ان عندك نجاح بحد ذاته، هذا نجاح. وانا الحمد لله يعني فخور والحمد لله على هاي النتيجه اللي انا وصلت فيها.
يعني انت هو المشروع عباره عن ايس كريم من جوز الهند،
من جوز الهند طبيعي بدون اي اضافات او مواد حافظه او اي شيء، مش نفس السوق احنا نصنعه داخل البيت. والحمد لله الحين بدينا يعني هاي المرحله الجديده اللي احنا راح ناخذها هي مرحله الرخصه المنزليه، نحولها الى رخصه متوسطه، يعني تكون عندنا رخصه متوسطه نقدر احنا نقدر يعني معنا في بعض الناس يخبرون قال يقول في مجال اني انا تعطيني هالايس كريم ابيعه في محلاتي او شغله. أيوة. قلت ما عندي مشكله بس لازم يكون عندي على الاقل علامه تجاريه اقدر اسجل فيها.
صحيح.
اي نعم تكون عندك علامه تجاريه وان شاء الله خلال السنوات القادمه ان شاء الله بتكون في الدوله او خارج الدوله في الخليج العربي ان شاء الله كله
باذن الله. لكن شو اللي ايش معنى فكرت في 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 جوز الهند؟
الصراحة الجوز الهند ما كان على بالي، ولا كان مشروعي أفتحه في القرية العالمية عبارة عن الساي، بس اكتشفت أن في شخص عنده يبيع ما هو كوفي وعنده كذا شغلة بإضافة إلى أن الساي، قلت لا أنا ما فيني أدخل يعني يصير في مش هو ما عنده أي إشكالية، ولكن قلت لا لازم أغير المنتج.
صح.
وحاولت قد ما أقدر ليه ما حصلت هالمنتج، قمت أبيع أشياء طبيعية في البداية كعصائر طبيعية، بس بعدين الحمد لله من جهز المنتج نزلته في السوق في القرية العالمية والحمد لله نال إعجاب الناس.
إذا حد يبغى الحين بتسكر الخريطة قريبا 2-5 إذا حد
نعم.
يبغى يطلب على السريع حد يبغى يطلب تعطيهم رقم التواصل أو حسابكم.
إذا عندنا رقم التواصل بيكون عندنا طبعا حسابنا كوكناتر.
أيوة.
إذا COCO
أيوة.
NUTTERS.AE
أوكي بنذكر في المستقبل.
هذا هو
كوكناتر، هذا حسابك في الانستغرام ورقم التواصل الواتساب ولا انستغرام بس؟
عندنا الواتساب 050-292-334-4.
حيث ما لك التوفيق أخوي سلطان في مشروعك
وجزاكم الله الخير ما قصرت وطول بعمركم حياك الله
في معك إن شاء الله بنزورك في القرية العالمية
إن شاء الله حياكم الله قبل ما تسكر القرية
بإذن الله إن شاء الله
مع السلامة.
إذا المستمعين فاصل وبرد نواصل إن شاء الله.
راديو البيت الأولى 107.4 107.4. البراحة ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل عطور رمضان.
بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم.
يا أهل الله قبل الله
رمضان في البلاد. الدرب.
هذا البرنامج برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
يلا أنا جهزت بشغل السيارة بترياج لا تبطين علي.
أنزين حمد أنا بعد زافة لكن أتري بيزة طرش لي موقع بيتهم.
ما يبالي أختي تعالي السيارة وخلي الموضوع علي. شوفي بيتهم في جلفار بناخذ شارع محمد بن سالم سيده وبتينا جمعية الشحوح للتراث على يسارنا.
صح
وبينا الدوار الأولاني وبنكمل سيده وبناخذ أول يسار وبرد مرة ثانية وبندخل يمين.
انزين.
وبينا مركز جلفار الصحي على يسارنا.
هي أدل هذا المركز الصحي.
انزين بنكمل سيده وبينا مسيد يابر المنصوري على يميننا هناك بيتهم. خلي الموضوع علي طال عمرك.
عيال توكري على الله شكلك تدلين البيت. خلاص عيال من نوصل فريجهم أسوي لهم تليفون.
خلاص المهم ما نتحير.
يلا.
انعته على الدرب.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
يا الله وريداء العالم ما طلعت على الهواء يقرأ مع الراديو.
هذا خصم عدينا العصر يا لشنا حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان.
تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو يجي عند اللي عنده راديو. كل شيء يبغى الراديو.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وخلنا نرد مرة ثانية نشوف أجوبتكم على أسئلتنا وشو الصح وشو الغلط. عليا أوكي، كان في حد مجاوب إجابة غلط على السؤال الأطول كلمة في القرآن، فكنت أبغى أقول منو الحد علشان يغير إجابته. عليا، عليا محمد سيف، غير إجابتك يا عليا، مو بهاي الكلمة، هي على وزنها بس مو بهي، لأن شوفي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي أنت طرشتيها هي 9 حروف، أما الإجابة الصحيحة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، أطول كلمة هي 11 حرف مو ب9 حروف. فاللي أنت طرشتيها علي أنا كنت أتحرها نفس اللي كنت أتحرى أن هي أطول كلمة، بس عقب يوم سويت بحث طلعت لي هيك أطول كلمة وفعلا عرف عدد الحروف أكثر. فعلي محمد سيف غير إجابتك، كتبي كتبي في جوجل أطول، بتلقون ترى وايد أشياء، مثلا بتلقون إذا سويت أطول كلمة بيقول لك أطول 3 كلمات في القرآن، أطول ما أدري شو، فأنتوا شوفوا أطول، وأنا الحين ساعدكم وأخبركم أن الكلمة من 11 حرف مو من 9 حروف ولا 8 حروف، فانتبهوا، لأن في مثل ما ذكرت أطول 3 كلمات، أطول 4 كلمات، نحن نبغي أطول كلمة وهي مكونة من 11 حرف. وسؤالنا الثاني، شو اسم البرنامج اللي يبث على إذاعة الأولى من الساعة 3 لين الساعة 5 المساء؟ طبعا طرشونا على 4477. أشوف منو بعد مطرش غلط أطول كلمة في القرآن عسب أغششكم وتفوزون أو تطرشون الإجابة الصحيحة. ما شاء الله كل اللي أشوفهم لين الحين مطرشين إجابة صحيحة. عاشا عبد الله، سوزان صح، سوزان صح، منو بعد؟ خليفة، خليفة صح، لأني شفت الاسم بس ما شفت الإجابة، عقب انتبه الإجابة فوق الاسم. موزة صح، حلو الحمد لله، تقريبا كل الإجابات صحيحة ما عاد علي قناتش علي غير الإجابة. منو على الخطحين دكتور؟ السلام عليكم دكتور عادل.
وعليكم السلام والرحمة يا أهلا.
كيف حالك يا دكتور؟ مبروك عليك ما بقى من الشهر.
علينا وعليكم يا رب، كل عام وانت بخير
وانت بصحة وسلامة يا دكتور. يمكن أنا أقول دوم في أسئلة يعني ثابتة راسخة كل حد يسألها قبل شهر رمضان، ومن ضمنها الأسئلة أكيد اللي عنده السكري واللي عنده الضغط، نحن نصوم ولا ما نصوم، وإذا نصوم شو الإجراءات الاحترازية اللي ناخذها بعين الاعتبار دكتور. فنبدأ يعني نعرف يعني جسم المريض السكر، هل صيامه أو حالته الصحية، في حالته الصحية يكون صيام مختلف على الإنسان العادي وليش؟
نعم، أنا ببدأ الصراحة أول شيء بمرض الضغط لأنهم أسهل من غيرهم، بعدين السكر يحتاج شوي تفصيل. مريض الضغط بشكل عام يقدر يصوم في شهر رمضان بشرطين، الشرط الأول أنه يكون الضغط ماله منتظم، الضغط المنتظم هو الضغط اللي تحت 140 على 90 في أغلب حالات اليومية. يعني في ناس يقول لك دكتور أنا عصب ضغط ارتفع، هذا عادي، أي إنسان طبيعي لو يعصب ضغط يرتفع يعني ما في مشكلة، لكن أغلب الوقت إن ضغطه يكون منتظم سواء ياخذ أدوية أو بدون أدوية هذا الإنسان يقدر يصوم في شهر رمضان. الشرط الثاني إنه يرجع مع طبيبه ويسأله، يعني في حالات مرات تختلف بين الشخص والآخر. فالمريض الضغط بشكل عام يقدر يصوم، بالعكس لأن الصيام فترة من فترات الانقطاع عن الغذاء، ونحن ما شاء الله أكلنا متروس هني ملح، فالصيام قد يكون أفضل لمرضى الضغط. الحين ليش نحن نقول لازم الضغط يكون منتظم؟ لأن بعض الناس ممكن يأخذ أدوية كثيرة للضغط، فإذا يصوم فجأة لأن الأملاح تقل فترة الصيام تعتبر فترة صحية، فممكن يجي له هبوط في الضغط، فيمكن يحتاج أن يقلل جرعات الضغط مع متابعة الطبيب ماله. لكن بشكل عام أغلب مرضى الضغط ما يحتاجون تقليل في الجرعات، يقدرون يصومون بشكل طبيعي. هذا بالنسبة لمرضى الضغط. الحين مرضى السكر اللي هم يحتاجون شوية تفصيل. مرضى السكر بالنسبة للصيام نقدر نقولهم على ثلاثة فئات. في فئة لازم ما تصوم أبدا، وفي فئة تقدر تصوم عادي، وفي فئة تقدر تصوم بشروط. يعني خليها بهاي الطريقة. اللي ممنوع فعلا يصومون، مرضى السكري ممنوع يصومون في شهر رمضان إذا مريض سكري عنده مضاعفات كبيرة، مثلا مريض سكر والسكر ماله مثلا تسبب له في عمى، أو تسبب له في غرغرينة، أو تسبب له في فشل في الكلى، فهذين ما يقدرون يصومون، لأن مرض السكر عندهم كان عندهم فترات طويلة غير منتظم وتسبب له بمضاعفات كثيرة. فلا قدر الله الصيام ممكن يخربط عندهم ويحدث خلل في تنظيم السكر، فهذا ممكن يزيد من المضاعفات اللي هو أصلا يعاني منها. فمرضى السكري اللي عندهم مضاعفات شديدة لازم ما يصومون في شهر رمضان، هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية اللي هم يقدرون يصومون عادي، وهم مرضى السكري للسكري مالهم منتظم ويأخذون حبوب ما يأخذون إبر أنسولين، وهم تقريبا أغلب مرضى السكري من النوع الثاني، اللي أغلب مرضى السكر تقريبا اللي نواجههم. إذا مريض السكري من النوع الثاني اللي ما يأخذ إبر أنسولين بس يأخذ حبوب، والسكر ماله منتظم في شهر قبل شهر رمضان، فهذيلا يقدرون يصومون. طبعا إذا يأخذ حبوب يأخذها مثلا مرة في اليوم يخليها بعد الفطور، أغلب الناس تأخذ متفورمين أو جلوكوفاج أو جالبت أو جنوبيا أو غيره، يكملون حتى على نفس جرعات الأدوية مالهم، ما يخفضون الجرعات، ويقدر يصوم بشكل طبيعي جدا. يأخذ الدواء إذا يأخذ مرة يأخذ بعد الفطور، وإذا يأخذ مرتين يأخذ بعد الفطور بعد السحور، وإذا يأخذ ثلاث مرات يقدر مؤقتا يستغني عن الحبة اللي في النص وبس يأخذ مرتين في شهر رمضان المبارك. هذيلا بشكل عام لمرضى السكري، إلا إذا السكر ماله ما كان منتظم قبل شهر رمضان. نرجع ونقول يعني حتى لو يأخذ هو حبوب والسكر قبل شهر رمضان كان عالي، ما يقدر يصوم لين ما يرتب سكره مع طبيب المختص.
لازم دكتور يكون أقل شيء 8 ساعات ما بين الجرعتين،
يعني نحن نقول على الأقل شيء 8 ساعات بين الجرعتين. الحين طبعا في ناس يعتمدون بصراحة على نوعية الأكل بعد مالهم، أنا هاي بتطرق لها إن شاء الله. في ناس تفطر فطور ما شاء الله تجيل، وفي ناس فطورها خفيف وبعد ساعة ساعتين تتعشى، سميها عشاء ناس سميها غبقة. فيعني هذول بعد يعتمد على طريقتهم. إذا أنت أكلك التجيل مو بالفطور، وإنما أنت في ناس تفطر تمر وشوربة وترتاح، إذا كلها مع الوجبة الدسمة اللي هي مثلا فطورك أو مثلا مع الغبقة أو العشاء، وفي ناس ما تتسحر، وهاي في مشكلة أنا حاب أتطرق لها. السحور وايد صحي،
صحيح.
في السحور بركة، والسحور وايد صحي ومهم لمرضى السكر، لأن مريض السكر يوم ما يتسحر شو يستوي له؟ هبوط
السكر.
نعم، فالهبوط هاي علامات وايد مهمة، وإذا في رسالة وايد اليوم حاب أن الناس تلتفت لها، وإن مريض السكر في جميع أنواعه، نوع الأول نوع الثاني، يصوم ما يصوم. مريض السكر لازم يكسر صيامه إذا حس بأعراض انخفاض السكر، رعشة بالأطراف، تعرق شديد، خفقان بالقلب، شعور بعدم التركيز، مرات يحس أنه يالس حتى يهلوس مو مستوعب، يروح يقيس السكر في الدم يطلع أقل عن 70، هذيلا لازم يكسرون صيامهم حتى لو كان باجي على الأذان 5 دقائق، لأن نزول السكر الشديد مرات يسبب لك هاي الأعراض، ومرات لا قدر الله ما تلحق 5 دقائق ترى تسمع فرق، لأن حالات الهبوط في السكر قد تدخل المريض في غيبوبة، وبالتالي
من المهم جدا انه يكسر صيامه حتى لو باقي 15 دقائق قبل اداء المغادره لازم يفطر. هذول بالنسبه للسكر اللي يقدرون يصومون.
ممكن نكمل عقب الفاصل؟ نكمل عقب الفاصل.
نعم.
شكرا يا دكتور. اذا مستمعينا فاصل قصير برد نواصل يا دكتور عادل تريونا.
راديو البيت. راديو
البيت. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله. قبل الله.
رمضان في البلاد.
برز المصر هذا
شو عيل هذا؟
هاي اليامبي يعني ما تعرف المصر من اليامبي؟ رجال كم كبرك؟ تعال تابعني في برنامج الضغايف رمضان بتعرف المصر شو.
يلا. الضغاية ويا النوخذ والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل جمعة الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل طول شهر رمضان.
الأولى إماراتية تراثية ووطنية.
الأولى 107.4.
يا الله وريداع العالم ما طلعت على الهواء يقرأ مع الراديو. هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا وحق طينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو كل شيء يبنى الراديو. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين اللي يسألون من خلال انستغرام شو أسئلتنا. عندنا سؤالين. السؤال الأول شو اسم البرنامج اللي يعرض على إذاعة الأولى من الساعة 4 للساعة 5 العصر؟ والسؤال الثاني شو أطول كلمة في القرآن الكريم؟ طرشونا على 4477. مرحبا بك مرة ثانية دكتور عادل سجواني طبيب أسرة.
يا مرحبا.
أهلا. كنت بتتكلم عن الفئة الثانية.
الفئة الثانية قلنا أنها تقدر تصوم بشرط أن سكرها يكون منتظم، وإذا حست إذا حست أن ما عندها أعراض للهبوط السكر تقدر تصوم طبيعي، إذا حست بأعراض الهبوط لازم تفطر. في فئة ثالثة هاي اللي يقدرون يصومون بشروط، وهم الناس اللي فيهم سكري سواء النوع الأول أو النوع الثاني لكن هم يأخذون إبر إنسولين. الناس اللي يأخذون إبر الإنسولين يقدرون يصومون بشروط. أول شيء أنهم يكون قبل شهر رمضان سكرهم منتظم. ثاني شيء نحن ننصحهم أن قبل شهر رمضان يجربون الصيام، يعني شهر رجب شهر شعبان يجربون يصومون يوم يومين هل يقدرون أو لا، لأن الناس خاصة هالفئات تعتمد وايد على نمط غذاء عن نمط الأكل، يعني يوم أكلها يقل فجأة بشهر رمضان يجيهم حالات هبوط. فلازم يجرب قبل شهر رمضان يشوف هل هو يقدر يتحمل الصيام أو لا، لأنه إذا صار له هبوط لازم يفطر. ثالث شيء إذا هو مثلا يصوم
فأول كم يوم لازم يقلل جرعات الإنسولين، لأنه هو متعود أنه يأكل 3 وجبات، في ناس مرضى السكر يأكلوا 5 وجبات خفيفة يوميا، الحين هي بتقل من إلى فطور والسحور، فلازم يقلل جرعات الإنسولين أول كم يوم عشان ما يله هبوط. مثلا إذا كان يأخذ 10 وحدات 10 يونت ياخذ 7، يقللها ب 30%، اذا 100 وحده ياخذ 70، اذا مثلا 10 وحدات ياخذ 7. بهاي الطريقه يقللها في البدايه وشوي شوي يتم يزيد الجرعات حسب طبعا قياسات السكر والجهاز اللي عنده في المنزل ومع استشاره طبيبه طبعا. الحين المهم كذلك في الناس اللي عندهم الانسولين، اللي عندهم السكري اللي ياخذون ابر انسولين، مشكلة زيادة السكر عن حدها الطبيعي يؤدي إلى ظهور كيتون في البول، وهذا الشيء لا يعتبر جيد. فهذيلا مو بس إذا ياهم هبوط، لا، إذا حتى السكر ارتفع عن الحد الطبيعي فلازم كذلك يفطر ويتناول السوائل، لأن مشكلة مريض السكر مع الجفاف مشكلة كبيرة جدا، خاصة في أجواءنا الحارة الحين. وبالتالي إحنا نقدر نقول الناس اللي فيهم سكر يبون يصومون لازم يراجعون الطبيب ويتابعون الأدوية مالهم قبل.
بس ليش دكتور بيرتفع عند السكر هو صايم؟
نعم،
ليش ممكن يرتفع السكر والإنسان صايم؟
ها، هذه سؤال وايد مهم. عملية هضم السكر في الجسم عملية جدا معقدة سبحان الله. أنت بتلاحظين وايد مرضى السكري حتى قبل شهر رمضان يقول لك دكتور أنا ما أكلت أي شيء في الليل ونمت وقمت الصبح سكري مرتفع، ليش؟
هذا شيء شائع جدا هذا.
بالضبط، الواقع أنه لو يأكل شيء في الليل بيقلش الصبح سكره ما مرتفع، لأن سبحان الله الجسم يعتقد أن أنت داخل في مرحلة مجاعة، أنت ما أخذت وجبة ليلية، فالجسم يعتقد أنك دخلت في مرحلة مجاعة، فيقوم الجسم يحفز الكبد على إفراز سكر أكثر، فيقوم الإنسان ينشم رقاد الصبح يقول سكري مرتفع. فنحن ننصح الناس اللي سكرهم يرتفع الصبح وحتى لو ما ياكلون شيء مثلا صيام او غيره، ننصحهم انه قبل النوم ياخذ سناك، ياخذ شيء خفيف، تفاحه، خبز اسمر، توس مع جبن اسمر، هذا السناك يقلل السكر من الشم رقاد الصبح.
سبحان الله. وممكن لو نش يعني ايام الفطر اذا نش يصلي الفجر مثلا ياكل له شيء.
ايه طبعا، يعني او حتى قبل النوم السناك، يعني باختصار سبحان الله الوجبات اليوميه هذه نعمه من رب العالمين، فالواحد حتى لو ما يبغى يتعشى السناك الخفيف هذا مهم لأنه يقلل السكر.
سبحان الله، يعني هو السبب أن أنت الكبد يحس أنك أنت مو قادر تأكل فيفرز سكر.
صحيح، وعلى فكرة كثير من الناس، هذا بعد يعني رسالة عارضة، يعني في كثير من الناس يقول لك أنا بمتنع عن الأكل، بموت يوع بس بعيش على الماء، ويشوف نفسه ما ينزل، ليش؟ لأن الجسم يعتقد أنك في حالة مجاعة ويبدأ يخزن الدهون بالسكريات أكثر. سبحان الله، الله سبحانه عطى جسم الإنسان طريقة مميزة جدا في الحفاظ على أمانة وأمنة، فإذا حس الجسم أن أنت في مجاعة يقوم يزيد السكر، يقوم يخزن دهون.
سبحان الله. إحنا نقطة وايد مهمة دكتور هي رياضة المرضى السكري، مرسوا رياضة أكيد بيمرسوا رياضة، لكن عقب الإفطار، قبل الإفطار، عقب السحور، ما عقب التراويح ولا متى؟
الناس اللي طبعا مرضى السكري مشكلتهم أكثر شيء مع الرياضة هو الجفاف على فكرة. فإذا هو من السكري النوع الثاني اللي ما يأخذ إبر إنسولين، فهو يقدر يمارس الرياضة أي وقت بشرط أنه ما يله جفاف. أنا ما للناس العادية يقدرون يمارسون الرياضة قبل الفطور عادي. المريض السكر نخاف أن يزيد عليه الجفاف، وإذا زاد عليه الجفاف عادي يدوخ، لأنهم أصلا معرضين للجفاف أكثر من غيرهم. فأنا ما أنصحهم أن يسوون الرياضة قبل الفطور إلا إذا قبل الفطور فترة بسيطة، ربع ساعة، ثلث ساعة كذي، حيث من يعطش يكون أذن. صحيح، ممكن يسويها. لكن أغلب الناس يعني اللي مرضى السكري يقدرون يمارسون الرياضة بعد الفطور أو في وقت أنهم يقدرون يحصلون على كمية جيدة من السوائل. الناس اللي ما فيهم سكري يقدرون يمارسون الرياضة أي وقت.
هو شو السر أن الرياضة تعدل السكر؟
لأن طبعا الرياضة تعدل السكر، لأن الجسم سبحان الله هو عبارة عن عملية حرق، يعني الجسم عبارة عن الطاقة اللي نحن نحصل عليها عبارة عن دهون وعبارة عن سكريات. فالسكر اللي يحصل عليه الجسم، الإنسان لما يمارس الرياضة يقوم بحرقه، يقوم يحرقه يحرقه يحرقه، فيتعدل السكر. كذلك أثبتت كل الدراسات أن الرياضة مو بس أنها تحرق السكر والدهون، كذلك تحسن من عمليات الأيض. في شيء عندنا اسمه متلازمة الأيض أو الميتابوليك سيندروم، أن كثير من مرضى السكر النوع الثاني عندهم سمنة مفرطة وسكر وضغط، فمعدل الحرق يزيد مع الرياضة، بحيث أن الإنسان إذا يمارس الرياضة السكر يقل، الدهون تقل، وكذلك معدلات الحرق تزيد، فحتى صحته وتكون أفضل.
تمام. جميل جدا. الواضع عندنا أسئلة يا دكتور، ولكن وقت الفقرة انتهى، ونحن شكر لك جزيل الشكر دكتور عادل سجواني طبيب أسرة، وقواك الله على هالكلمات والنصائح اللي أعطيتني إياها.
الله يسلمك.
الله يحفظك في مال الله. إذن مستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم، بنظهر فاصل ولا بنواصل؟ بدون فاصل، بدون فاصل بنواصل وبننتقل للمشروع الثاني من حلقتنا اليوم، وأكيد مشروع جديد وقصة نجاح جديدة في هذا المشروع. جاهز الاتصال، بنتعرف أكثر على المشروع، مشروع من خلال تعرف أكثر على المشروع من خلال قناة مع رعية المشروع الأخت فريال المرزوقي، وتعرف أكثر على المشروع. مساك الله بالخير يا فريال.
مساك الله بالنور يا سماح، كيف الأحوال يا
خير؟ الحمد لله، كيف حالك؟
الله يحفظك. في البداية طبعاً علينا وعليك يا رب، حبيت أهنيك وهني الجميع بحلول شهر رمضان، أعده الله علينا وعليكم بالبركة والرحمة يا رب العالمين. مثل ما
مشروعك عن الماسكات
سموحة. طبعا مشروعي، أولا شكرا تحتوا لنا هالفرصة لتقديم المشروع. بقولك عن بداية الفكرة لمشروعنا. المشروع عبارة عن ماسكات للوجه. حاليا انت شايفه ان اغلب الاقبال موجود على هالموضوع، وفعلا هذا شيء ضروري، وخصوصا ان نكون مع متطلبات المجتمع بالالتزام بالكمام. فكرة المشروع بدت في منتصف 2020 مع بداية جائحة كورونا. طبعا انا وصديقتي وربيعتي في الدراسة الاخت مريم منصور بدينا نفكر بمشروع يفيد المجتمع مع قانون الالتزام بالكمام ومواكبة للمواصفات المعلن عنها بالنسبة لماسكات القماش. في فترة كانت الكمامات مثل ما تعرفين يا سماح صعبة شوي، تتحصل يعني بطرق صعبة، وانت عارفة كيف كان الإقبال عالي على هالموضوع وتخوف عالي. ففكرنا نسوي مشروع في نوع من يعني مواكبة لهالمتطلب، بس في نفس الوقت يكون في روح التصميم والابتكار عالي يعني. وهالشيء جمعني مع صديقتي مري، وحبينا يكون بيننا شغف مشترك في هالمشروع، وقمنا بالانطلاق بعد دراسة المشروع.
أكيد، لكن أكيد بعد ابتكار وأشياء جميلة، ولكن في نفس الوقت لابد يكون في ضمان إن مطابق للمواصفات الحماية. أكيد
أكيد هذا أهم شيء، وإحنا بنعلنوا عن هالمواصفات، إحنا راعينا وسوينا ومرينا في وايد تجارب قبل الانتقال للمشروع نفسه. جربنا يعني سوينا تجارب في المشروع هذا لين ما وصلنا للمنتج النهائي.
جميل.
وطبعا أنت عارفة كل خطوة الواحد يخطيه ولازم فيها دراسة
صح،
عشان تتفادين الأخطاء فيما بعد، وخصوصا احنا طبعا انت عارفه ان اغلب متعاملين ما شاء الله النساء
صح،
وتعرفين مستوى ذوقهم عالي واحتياجاتهم واشتراطاتهم عاليه. وطبعا الرجال، وطبعا عندنا الفئات العمريه المختلفه. اكيد انطلقنا من تصميم ماسكات، قلنا احنا نبغى نراعي الفخامه، لان انت عارفه في مناسبات الناس يلبسون في مناسبات، في احيانا متطلبات خاصه، الوان خاصه. فقلنا بجانب أنها عالية الجودة تكون أهم شيء صديقة للبيئة، اختيار خامات مدروس، وطبعا أنت عارف الماسكات مواصفاتها لازم تكون 3 طبقات، مريحة، قابلة للغسيل المتكرر، طريقة سهلة يعني مكان، حتى من ناحية اللبس تكون مريحة وسهلة. وهذا كله جربناه وإحنا راعينا في هالموضوع. وبجانب طبعا الاهتمام، انت تعرفين الحين الموضة البنات ما شاء الله طالعين بالالوان
طبعا،
كل فترة وفترة اشياء جديدة، وتعرفين الالوان الناس تحب الالوان ويبون يسوون الماتش مع اللبس مع المناسبة مع الدوام مثلا. تعرف حتى في الدوام هالشيء يعني، في ناس اللي تلبس لفترات طويلة، حتى هالشيء سوينا فيها دراسة ان نراعيهم حتى بالنسبه للاستعمال لفتره طويله مثلا 8 ساعات في اليوم. فالخام كان فعلا مدروس، ويبنت تصاميم طبعا جديده، شيب مع يعني خاص فينا احنا يعني اكسكلوسيف مثل ما يقولون.
جميل.
وطبعا الالوان تكون موسميه مع الالوان، احيانا انت عارف البنات يحبون يكشفون بالعبي او بالبدلات، بالبدلات طبعا
فأنتوا يعني أنتوا كملتوا شياكة المرأة بالماسك.
Exactly.
إن الماسك ما الماسك العادي ما يخرب الكشخة.
لا طبعا الماسك العادي أنت متخيلة أختي سماح مثلا تكونين أنت بكامل أناقتك تشوفين الماسك شوية مخرب اللوك.
صحيح.
فإحنا
صحيح.
هذا وايد مهم. إحنا قلنا طيب في مواصفات وفي مقاييس, طيب ليش التغافل عن الجمال؟ الجمال مهم, هاي بعد مقياس مثل ما يقولون. فحتى هالشيء ركزنا عليه وهذا كان جدا مهم مثل ما قلت لك.
في اقبال اختي في ريال, في اقبال فعلا يعني الناس حبت المشروع. يعني ترى هو على فكره مرات الماسكات حتى ممكن تتحول عند الانسان لهوس انه هو بيرتب مثلا شو الالوان عنده وباخذ الالوان اللي نفس الوان الثياب او الوان السكارفات اللي عندي عسب انسق.
والله يا أختي سماح أنا بدأ مع نفسي يعني معاي أنا وصديقتي ماري كان عنا إن حب التنسيق في الألوان, وإحنا بوت يعني عنا حس الفن عالي والديزاين والشياكة مثل ما يقولون. والبنات ما شاء الله أنت عارفة بناتنا يعني إماراتيين وخليجيين أنيقات يحبون الشيخات, ومو بس البنات الصغار ما شاء الله إحنا عنا فئات عمرية كبيرة. صحيح. تقول لنا فريال يسألوني مثلا أبا حق المناسبة الفلانية لون معين. يعني صرنا قريبين منهم لدرجة أحيانا يطرشون صور فساتينهم ويقولون الناسكم لنا. وإحنا بكل حب نسوي هالموضوع هذا كله, وفي نفس الوقت نراعي الراحة. الراحة أن تكون هاي الأشياء لبس مريح, على خصوصا أنك أنت تستعملينها على منطقة حساسة اللي هي الوجه. والخام اللي لازم يستخدم يكون مدروس وناعم وحلو ومريح للوجه.
لأن في ناس فعلا في البداية يعني كنا نحسس من الماسكات العادية.
صحيح. وأنا من هالناس فعلا بعد كنت فترة تحسس منها, وها بعد كان حافز لنا أكثر أن نسوي شيء خامته مدروسة مثل ما قلت, وسوينا تجارب عليها عشان نوصل لمستوى الراحة المطلوب. وكان دائما شعارنا طبعا أنا وأختي مري اللي هو العمل شغف وعطاء.
عاشت يعني بقولك أهل... أنا ألبس ملابس ملونة وأنا أنسق أظن مع الشنطة اللي أشتريها حق الطلعة. يعني أظن هي تنسق الماسك ويا الشنطة ويا الملابس.
هاي قمة الأناقة أنا أسميها. وبالعكس يعني أنت تراعين, شوف سبحان الله الإنسان لما يشوف الجميل قدامه يقدره ويعطي طابع وانطباعه شخصية عن الشخص نفسه. فأنت ما بالك بقطعة تستعملينها في الوجه
خاص وصارت قطعة. أنا كنت أقول الماسك حينها ما يقل أهمية, مو بس أهمية ما يقل يعني في اللوك في الشكل خلاص عن الشيلة. يعني لما تلبس شيلة إجبار أنت بتحط الماسك. يعني هو شيء للأسف والله يعني الله يفكنا من كورونا, بس الماسك صار ضرورة ملحة.
أنا أسأل لما أكون في السوق مثلا أمشي أو في مكان عام أقول يا الله يعني شوف محلات الأناقة الموجودة, فجأة نشوف أن القطعة المستخدمة على الوجه يعني نوعا ما هي خربت لها. فحتى هذا الشيء إحنا مثل اللي كان دافع وحافز بالنسبة لنا. وايد ناس يسألونا والحمد لله حتى زبايننا
وايد ناس يسألونك يعني والحين في إنستغرام يسألوني, لكن ما عندي وقت الحلقة انتهى. خبرينا بطريقة التواصل ويا شفريال وخبر المستمعين بالأكاونت مالكم.
أكيد أكيد يا سماح. الأكاونت مالنا اللي هو ماسكتير أندرسكور دي اكس بي. فإذا حابة كسبيلينج لازم إحنا نعطي بعد بالنسبة للمشاهد. صحيح.
أعطينا
اللي هو نعم
ماسك
M اللي هو ماسك M A S K.
أيوة.
بعدين اللي هو ماسكتير A T E R. بعدين في الأندرسكور.
أيوة.
D X B.
ماسكتير
D X B. وطبعا مثل ما قلت سماح ما بطول عليك, وشكرا أصلا أتاحت الفرصة لمشروعنا إن يعني يشوف يعني أو يكون معروض على جمهوركم الجميل.
هذا واجبنا.
وشكرا
واجبنا وقواكم الله إن شاء الله، وإذا المزيد من النجاح وإن شاء الله تخز عنا كورونا وتسوونا بعد شيء ثاني يعني يزيد الأناقة.
إحنا عندنا أصلا منتجات ثانية مو بس الماسك، عندنا شنط فيها إنيشيرز وفيها يعني إذا
ها بنا خفت في فقرة ثانية إن شاء الله من المشاريع.
هي أكيد، وعندنا عطور نزلناها، فإن شاء الله إحنا دائما مجددين في المشاريع.
قوي إن شاء الله في ريال المرزوقي. شكرا
لبرنامجكم. شكرا في مال الله.
قبل أن نختم مستمعينا أذكركم بالإفازة، وطبعا الإجابة في على السؤال الآية أطول آية في القرآن فأسقينكموه هي أطول كلمة في القرآن الكريم، والبرنامج طبعا هو في ظل الغافة. السؤال الأول اللي هو فأسقينكموه، الفائز ويانا الأخ علي محمد الشامسي فاز بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى. وفي ظل الغافة هذا البرنامج اللي يعرض من الساعة 3 للساعة 5 على إذاعة الأولى، واللي فازت ويانا الأخت موزة عبد الله العلي خصيمة شرائية مقدمة من استيتيك تودي، عبارة عن يعني منتجات يعني خاصة بالعناية بالبشرة. وصلنا لختام الحلقة، وباكر إذا الله راد لقاء يجدد في مال الله.
راديو البيت.